أربيجان إلهام عليوف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال مجددا إلى داخل الأراضي السورية في ريف محافظة القنيطرة الأوسط، حيث تألفت الدورية من 3 سيارات عسكرية انطلقت من نقطة العدنانية باتجاه قرية المشيرفة قبل أن تتابع تحركها نحو قرية رسم القبو. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد وتيرة التحركات العسكرية لجيش الاحتلال داخل المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف شعبية من توسع الانتهاكات واستمرار الخروقات في مناطق متفرقة من سوريا. تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة العازلة جنوبي سوريا مع تعزيز السيطرة على محيط الجولان المحتل. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا التقرير التالي.
في موقف يشير إلى تمسك تل أبيب بتمددها العسكري وانتهاكها للسيادة السورية في محيط الجولان المحتل، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قواته ستواصل البقاء في المنطقة العازلة جنوبية سوريا. وخلال اجتماع مع سفراء تل أبيب قال نتنياهو إن حكومته تأمل في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من جنوب سوريا، لكنه شدد في الوقت ذاته على نية البقاء هناك مع الحفاظ على ما وصفها بالأصول في المناطق المحاذية لخط الفصل بما في ذلك جبل الشيخ. تصريحات نتنياهو تأتي في ظل استمرار الغارة الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي ركزت في الأسابيع الأخيرة على مواقع عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية بذريعة استخدامها من قبل مجموعات لنقل الأسلحة أو تنسيق عمليات ضدها، فيما تسببت الهجمات خلال الفترة الماضية بسقوط قتلى ودمار طال مرافق حيوية، ما أثار تنديدا واسعا من الحكومة السورية وحلفائها. ويرى مراقبون أن تمسك تل أبيب بالبقاء في الجنوب السوري يعكس توجها لترسيخ واقع ميداني طويل الأمد على الحدود الشمالية بذريعة ضمان ما تسميه المؤسسة العسكرية للاحتلال عمقا استراتيجيا في مواجهة أي تهديد محتمل. وتتزامن هذه التطورات مع توسع النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الجولان المحتل وتعزيز منظومات الدفاع الجوي والمراقبة، الأمر الذي تعتبره دمشق انتهاكا لسيادتها وللقانون الدولي الصادر عن مجلس الأمن. وبحسب محللين تستغل تل أبيب الوضع الأمني والسياسي الهش في سوريا لترسيخ معادلة جديدة في الجبهة الشمالية تقوم على التفوق الاستخباري والضربات الاستباقية لمنع تمركز قوات معادية في المنطقة. في المقابل تؤكد الحكومة السورية أن أي وجود إسرائيلي داخل أراضيها يعد احتلالا يستوجب الإنهاء الفوري. وتتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع مع استمرار العمليات الإسرائيلية وتراجع المواقف الدولية الصارمة تجاه هذه التطورات، في وقت تطالب دمشق بإنهاء كل أشكال الاحتلال واحترام سيادتها على كامل أراضيها.
أصيب مدني بنيران جيش الاحتلال في مواسي رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية مناطق انتشاره في منطقة رفح، مشيرا إلى نسب قوات الاحتلال عددا من المباني في ذات المنطقة وإلى قصف مواقع في خان يونس بنيران الدبابات والمروحيات. وفي مدينة غزة استهدفت مروحية لجيش الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح، فيما قصفت أخرى منطقة جباليا شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مباني خلف الخط الأصفر منذ سريان اتفاق غزة. كشف موقع ولا العبرية عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ تولي تمار بن غفير ما يعرف بوزارة الأمن القومي في كيان الاحتلال. وذكر الموقع أن ارتفاع عدد السجناء الشهداء ينحصر في الفترة ما بين يناير كانون الثاني الماضي ويونيو حزيران من العام الجاري، مضيفا أن معظم الشهداء ارتقوا في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. وبحسب موقع والا فإن عدد الوفيات المسجل خلال الأشهر الماضية تجاوز بكثير تقديرات منظمات حقوق الإنسان. في سياق متصل يواصل بن غفير الدفع بمشروع قانون الإعدام بحق الأسرى من منفذي العمليات. أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية أن زلزالا بلغت قوته 7.2 بالعشرة على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد. وأوضح المركز أن السلطات أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على الساحل الشمالي الشرقي لليابان. ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية بشمال البلاد، فيما طالبت السلطات سكان المناطق الساحلية بإخلاء منازلهم على الفور دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار. جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف دعمه الثابت للقضية الفلسطينية وتمسك الاتحاد بما يعرف بحل الدولتين. جاء ذلك بتصريحات ليوسف خلال استقبال وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اعتبر فيها اتفاق وقف النار في غزة خطوة مهمة لوقف الدمار وتخفيف معاناة المدنيين، مشيرا إلى لعب الاتحاد الأفريقي دورا مهما لملاحقة الاحتلال قانونيا بالمحافل الدولية. إلى ذلك أشادت أجابكيان بموقف الاتحاد الأفريقي الثابت في دعم فلسطين بمختلف المحافل الدولية. نجحت السلطات النيجيرية في تأمين الإفراج عن نحو 100 تلميذ كانوا مختطفين من مدرسة كاثوليكية داخلية في ولاية النيجر شمال البلاد. مصادر إعلامية محلية أكدت أن الأطفال أفرج عنهم بعد أسابيع من احتجازهم على يد مسلحين هجموا مدرسة سانت ماري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقد أعلنت جمعية المسيحيين في نيجيريا أن الهجوم أسفر عن اختطاف ما يزيد عن 300 تلميذ، فيما تمكن نحو 50 طالبا من الفرار خلال الساعة الأولى من العملية. وأخيرا أكدت السلطات الأسترالية أن رجل إطفاء لقي مصرعه إثر سقوط شجرة عليه أثناء محاولته السيطرة على حريق دمر منازل وحرق غابات شمال مدينة سيدني. وأعربت الحكومة عن تعاطفها مع ما يواجهه أفراد خدمات الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. كيان الاحتلال يعاود انتهاك السيادة السورية عبر توغله في جنوب البلاد. الإعلام العبري يكشف عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ بداية العام الجاري. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف ألف خير. يسرنا أن نكون معكم في هذه الساعات المسائية لنقدم لكم أرقى البرامج وأحدث الأخبار. تابعونا لقضاء أمسية رائعة. بعد لحظات يأتيكم إعادة برنامج عالم المرأة، تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 مساء. عند 8:14 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. قصة وعبرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:28. أما عند 8:38 تستمعون إلى برنامج استفتاءات الوصايا الخالدة في الساعة 8:53. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 مساء. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار. تابعوا نشرة خبرية أخرى في الساعة 10 مساء في دروب العاشقين، يأتيكم في الساعة 10:12 يليه من سيرة الصالحين. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يأتيكم في الساعة 10:49 حصاد المساء في الساعة 11 تماما. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 11:20. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إني لأشعر بالسعادة كلما لهج اللسان مكررا ومرددا صلى الإله على النبي وآله، ما حام طير في السماء وغرده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتنا الكرام متابعين الأعزاء، خاصة متابعي برنامج عالم المرأة. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا نتكلم عن الطالبات الجامعيات والفروع الدراسية. لماذا اخترنا هذا العنوان؟ اخترناه لأن يوم أمس في إيران يصادف يوم 16 من شهر آذر، ويعرف هذا اليوم بيوم الطالب الجامعي. ارتئينا نتكلم عن هموم ومشاكل و الإحداثيات التي تحصل للطالبات الجامعيات، وحول أيضا الفروع الدراسية التي يختارونها. إذن نتمنى أن تشاركونا هذا الحديث وهذا المشوار أيضا عبر الواتساب. أحبتنا الكرام، سجلوا رقم الواتساب 0-98-99-37-94-21. وأحبتنا الذين يودون متابعتنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، فالعنوان هو arabicradio.ir. سأقرأ spell Arabic Radio لتكتبوه إن شاء الله. جهزوا أقلامكم وأوراقكم. arabicradio.ir. أيضا عبر تطبيق التليجرام بإمكانكم متابعتنا. العنوان هو @arabicradio.ir. طالباتنا الجامعيات والفروع الدراسية موضوع حديثي. نعم، أحبتي الأفاضل، اختيار الفرع الدراسي في الجامعة يعتبر من أهم القرارات المصيرية التي تؤثر بعمق على مستقبل الإنسان العلمي والمهني، خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يسعين إلى تحقيق التوازن بين طموحاتهن الأكاديمية ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. القرار الصحيح في هذه المرحلة لا يقتصر على اختيار مادة دراسية، بل هو تحديد لمسار حياة يتطلب وعيا ذاتيا ومعرفة دقيقة بالقدرات والاهتمامات الشخصية. ومع تطور المجتمعات وتزايد مشاركة المرأة في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة إلى توجيه الفتيات نحو التخصصات المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وإن اختيار الفرع الجامعي المناسب يفتح أمام الفتاة آفاقا واسعة للإبداع والتميز، ويمنحها الثقة بقدرتها على المساهمة الفعالة في بناء وطنها. وهذا القرار أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الخريجات من خلال توجيههن إلى ميادين تتطلبها سوق العمل وتتناسب مع مهاراتهن. لذلك انتبهوا إلى هذه النقطة، من الضروري أن ترافق عملية الاختيار إرشادات أكاديمية ومهنية تساعد الفتيات على تحديد ميولهن واستكشاف إمكانياتهن الواقعية، بعيدا عن ضغوط الأسرة أو النظرة الاجتماعية التقليدية لبعض التخصصات. في عالم يسوده التغير السريع في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، لم يعد من الكافي مجرد الحصول على شهادة جامعية، بل بات المطلوب اختيار فرع يتيح فرص التطور المستمر والاندماج في سوق العمل العالمي. ومن هنا تنبع أهمية الوعي المبكر بأبعاد هذا القرار، ليكون خطوة أولى نحو مستقبل مهنيا ناجح وحياة عملية متوازنة إن شاء الله. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، وأتمنى أتمنى أتمنى أن تقضوا يومكم على أفضل ما يرام وعلى ما يرضي الله إن شاء الله، وأن تكونوا إن شاء الله راضين من يومكم وأيامكم وشهوركم وسنينكم إن شاء الله. لو سمحتم أحبتنا الكرام، نستمع إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس في جامعة بغداد. نستمع ما هي وجهة نظرها وما هي رؤيتها حول هذا الموضوع، محور حديثنا وموضوع حوارنا، ونعود إليكم إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس من جامعة بغداد. دكتورة حياك الله، وتفضلي، ما هي أهمية الاختيار الصحيح للفرع الدراسي المناسب في الجامعة بالنسبة للفتاة، طبعا الفتاة المسلمة، وتأثير ذلك على مستقبلها؟
أكيد الخيار الصحيح للفرع أو التخصص الجامعي خاصة للفتاة أنه تختار التخصص اللي راح يحدد مهنتها مستقبلا وحياتها المهنية المستقبلية، لابد أن يكون مبني على أسس صحيحة، وعلى ليس فقط على رغبات وميول، أنه أنا أحب أنه أكون وأني قابلياتي وقدراتي هي غير، قد تكون قابلياتي العقلية، قابلياتي الجسمية، المادية، الانفعالية هي غير قادرة على أنه تكمل هذا التخصص بنجاح، أو أن تبدع به الفتاة بهذا التخصص. لهذا هناك أهمية بالغة بأنه اختيارها للتخصص اللي راح تدرسه بالجامعة، لأن راح يحدد مستقبلها المهني مستقبلا، راح يسبب لها السعادة والراحة والنجاح الأكاديمي عندما تكون دقيقة باختيارها للتخصص اللي راح تختص بي، راح تدرسه في الجامعة، وبالتالي راح تختص بي مستقبلا، اللي راح ينمي طموحاتها الشخصية وطموحاتها المهنية. لابد أن تنتبه الفتاة عند اختيارها للتخصص اللي ترغب بي دراسته أنه هي ليس اعتباطي، لابد أن ترجع إلى سوق العمل، أنه تلاحظ سوق العمل هل هو بحاجة إلى هذا التخصص. أحيانا تختار برغبة منها لكن لا يوجد له سوق عمل أو ترويج أو رغبة مهنية أو يعني عملية في المستقبل، لهذا لابد أنه تكون اختيارها صحيح حتى يرجع لها بالسعادة والرضا النفسي، رح تقوى ثقتها في نفسها، رح يحقق لها نجاح لما تكون تختار الاختصاص، رح تنجح به أكاديميا ورح تنجح به مهنيا بالمستقبل. لهذا للاختيار خاصة للمرأة أن اختيارها للتخصص اللي رح تدرسه بالجامعة نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتقديرها في المجتمع عندما تختار التخصص اللي يوالم طموحاتها ورغباتها واحتياجاتها، لأن راح يقوي شخصيتها، ثقتها بنفسها، يطور إمكانياتها، وبالتالي راح ترجع لها بالفائدة الشخصية الذاتية سواء كانت نفسية أو مادية أو معنوية، وأيضا راح ممكن أن تفيد مجتمعها وتطوره بقدراتها، لأن المرأة لا تختلف عن الرجل بالقدرات العقلية ولا تختلف عنه بالأداء المهني وبالإنجاز والتفوق. لهذا لابد أن تكون على قدر من الوعي في كيفية اختيارها للفرع اللي راح تدرس به، لأن راح يرجع لها اختيارها الدقيق للتخصص راح يرجع لها فائدة نفسية واجتماعية ومادية ومعنوية.
نعم، شكرا دكتورة. مستمعنا الكرام، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد، وشكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
شكرا لكل المستمعين.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا أحبتي الكرام، وحيا الله الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد. قالت كل ما نريد قوله خلال هذه الثلاث أربع دقائق التي تحدثت بها، أشارت إلى نقاط مهمة جدا جدا، لكن أنا اسمحوا لي أقول لكم أنه قال، يعني سمعت يوما ما بأن الشخص على من نطلق بأنه سعيد، فأجاب هذا الشخص، هذا الحكيم، هذا العالم، قال بأنه كل إنسان إذا كان ناجحا موفقا في موضوعين ف فاعتبره من السعداء. طبعا نحن نقصد السعادة الدنيوية وليس الأخروية، وإلا السعادة الأخروية فيها الكثير من الأمور وأهمها هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. قال إذا كان سعيدا وكان موفقا في هذين الموضوعين فاعتبره من السعداء. فسألوه وما هما هذان الموضوعان؟ قال أولا إن كان راضيا في عمله، وإن كان راضيا في حياته الزوجية. اختيار الفرع الدراسي الذي يتناسب مع شخصيتنا، مع ظروفنا، مع بيئتنا، مع مجتمعتنا، مع مجتمعنا، أكيد أكيد سيمنحنا الكثير الكثير من الطاقات الإيجابية، ينمي لدينا ثقة بالنفس والراحة النفسية والراحة مع الآخرين، الراحة في المجتمع. والشخص الذي يختار الفرع الدراسي المناسب له، وأيضا يختار في يعني يدخل مجال العمل وسوق العمل الذي يتناسب مع فرعه الدراسي، فأكيد أكيد سيبدع، سيبتكر، سيكتشف، سيخترع لتطوير مجاله في العمل ولتطوير حرفته ومهنته إن شاء الله. ومعايا مباشرة مستمع الكريم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم عبد الحسين.
السلام،
صباح
الخير.
صباح النور، يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا جزيلا، حياك الله. تفضل عبد الحسين.
نعم تركيبة المجتمع إذا لم تكن كفاءات أنثوية موجودة في المجتمع، أنا أقول يوجد خلل جزئي، لأن التكامل في الاختصاص من قبل الأنثى أو الفتاة له طابع يختلف عن الرجال. الرجال تخصصون في الأشياء والمرأة تخصص في الأشياء، ولكن لا نفس تلك التخصصات. تبقى التخصص واحد يدرسه الرجل، تدرسه المرأة، تدرسه الفتيات، فهذا مفيد إفادة كبيرة بالنسبة للأشياء. إذا كان تخصص المرأة في الطب كمثال، أكو أمور لا يطلع عليها الرجل عند المرأة، ولكن عندما تكون تخصص الطبيبة موضوع المرأة نشوف التدخل يكون صحيح، والتدخل لا يوجد فيه حياة. يعني بإمكان المريضة أن تتكلم مع الدكتورة في الأمور الخاصة ولا تقدر أن تتكلمها إلى الدكتور الرجل. التفاوت في التخصصات أنا أعتبره شيء إيجابي إذا كان منقسم بين الرجل والفتاة. فكثير من الفتيات لا ترغب في تخصصات، لأن تخصصات تقول تخص الرجل، وهذا شيء خاطئ. المرأة متفهمة في كل شيء، الفتاة متفهمة في كل شيء. لا نقدر نقول التخصص فقط كذا للرجال ونترك الفتاة أو المرأة بأنه هذا التخصص لا يليق بها. هذا الأمور، هذه تلك الأمور هي أمور خاطئة ست منار. يجب علينا أن ندرك جيدا أن المرأة، فكر المرأة مكتمل مع فكر الرجل في أي شيء، والعمل لا فيه تفاوت. ولكن مثل ما قلت لك أكو تخصصات خاصة على المرأة أن تدرسها، على المرأة أن تتخرج منها، على المرأة أن تختارها أو الفتاة، لأن ذلك يفيد المجتمع الإنوثي أكثر من ما يفيد المجتمع الذكوري.
أكيد. بس الأخ عبد الحسين، يعني أنت أكيد ملاحظ يعني شبابنا، فتياتنا و يعني الكل أكثر شيء يركزون على قضية سوق العمل. يعني هل هذا صحيح بأنه أنا أنظر إلى الفرع الدراسي فقط وفقط لمجرد أنه يوفر لي سوق عمل أفضل في المستقبل؟ يعني ممكن هذا الشخص لم تكن لديه أي علاقة ورغبة بهذا سوق العمل، هذا الذي الآن هو يعني في من الناحية المادية يكون أحسن، لكن يقول لا أنا فقط يعني أنظر إلى سوق العمل. هل هذه وجهة نظر صحيحة، اختيار الفرع الدراسي حسب سوق العمل الموجود في المجتمع؟
الاختيار سوق العمل ذات موضوع، إذا كان الفروع أدبية أو علمية يجب عليه لا ينظر في هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة أنا أعتبرها لا نقول مغلوطة مع جنب احترامي للناس اللي تفكر بهذا الموضوع، ولكن عليه أن يراجع نفسه، لماذا أنا اخترت هذا ولماذا أنا تركت هذا. ليش يجعل الأمور السلبية ست منها؟ الأمور السلبية تسيطر على حالته النفسية أو على تفكيره الخاص، لأن تلك الأمور في بعض الأحيان في المستقبل تكون فاشلة. يختار قسم وفي المستقبل لا يلقي هذا القسم موجود في السوق لا يلقي عليه إقبال كبير فيراجع حساباته. ليس كل الأمور تقاس على هوانة، لا يقاس من خلال التجربة، من خلال السؤال، من خلال الطالب القبلي هذا القسم هل يصلح غدا في السوق، هل يصلح غدا في التكامل في العمل المجتمعي، في التكامل في العمل الذي نختص فيه، هل تفتح فرصة لنا حتى نمارس اختصاصنا. لا يبقى متذبذب وإنما يرتكز على المعلومة التي درسوا قبله، يسألهم ماذا في هذا القسم،
يعني يستفيد من تجارب الآخرين أيضا بهذا الموضوع.
بالضبط صحيح، أكيد صحيح.
أنا الأخ عبد الحسين الشريخي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. لو سمحت يعني شكرا 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 على اتصالك. أحبتي الكرام، نأخذ فاصل مع فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم إن شاء الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعين الكرام. تعد الأسرة والمدرسة من أهم المؤسسات التي تمارس تأثيرا مباشرا في حياة الفتاة، خصوصا عند بلوغها المرحلة التي تتطلب منها اتخاذ قرارات مصيرية مثل اختيار الفرع الدراسي الجامعي. فالدور التوجيهي والتربوي لهاتين المؤسستين يسهم بشكل كبير في مساعدة الفتاة على تحديد ميولها وقدراتها، ومن ثم اختيار التخصص الذي يتناسب مع شخصيتها وطموحاتها المستقبلية. ففي البداية تقع على الأسرة مسؤولية أساسية في تهيئة الجو النفسي الداعم للفتاة وتشجيعها على اكتشاف ذاتها منذ المرحلة الدراسية الأولى. إن فهم الوالدين لاهتمامات ابنتهم واستماعهم إلى رغباتها يساعدها على اتخاذ قرار واع، كما أن توفير بيئة منزلية تسودها الثقة والاحترام المتبادل يمنح الفتاة حرية التعبير عن اختياراتها بعيدا عن الضغوط أو المقارنات. ويمكن للأسرة أيضا أن تقدم معلومات حول احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة، مما يساعد الفتاة على الربط بين ميولها ومتطلبات الواقع المهني. أما المدرسة فهي تكمل دور الأسرة من خلال برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني التي تهدف إلى توجيه الطالبات نحو التخصصات الملائمة. فالمعلمون والمستشارون التربويون يمتلكون خبرة في تقديم مهارات الطالبات وقدراتهن الأكاديمية، ومن خلال المتابعة المستمرة يمكنهم تقديم نصائح واقعية تساعد الطالب على اتخاذ قرار مدروس. كما يمكن للمدرسة تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مع خريجات ناجحات من مختلف التخصصات لتوضيح طبيعة الدراسة وفرص العمل المستقبلية. وبذلك عندما تتعاون الأسرة والمدرسة في تهيئة الفتاة نفسيا وفكريا لاتخاذ هذا القرار المصيري، فإن النتيجة تكون اختيارا واعيا مبنيا على المعرفة والرغبة الحقيقية، مما يضمن مستقبلا جامعيا ومهنيا ناجحا. شكرا للمتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيف الكريم الدكتور عدنان الغزي أكاديمي من أهواز. السلام عليكم دكتور عدنان. دكتور عدنان تسمع صوتي؟ طيب طيب دكتور عدنان تسمع صوتي؟ السلام عليكم. سنعود إلى الدكتور عدنان الغزي الأكاديمي من أهواز إن شاء الله، لكن في نقطة مهمة جدا أحبتي الكرام عفوا نرجو الانتباه إليها. أرجوكم ركزوا على هذه النقطة جيد جدا. الفتاة عندما تدخل الجامعة غالبا ما تكون بعمر صغير، لم تبلغ فيه النضج الكافي لاختيار الفرع المناسب لها، حيث أن خبرتها في مجال عمل كل فرع صغيرة، وعادة ما تحتاج لاستشارة عدة أشخاص قبل اختيار ما يناسبها ويناسب رغبتها. لذلك يجب على الفتاة أن تفكر مليا بالكثير من الأشياء قبل أن تتخذ القرار النهائي. إذن الاستشارة مهمة جدا جدا في اختيار الفرع الدراسي. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور عدنان الغزي الأكاديمي من أهواز. السلام عليكم دكتور عدنان. دكتور عدنان تسمع صوتي؟
مستمعكم الكرام.
يا أهلا حياك الله دكتور عدنان. طيب دكتور تسمع صوتي الآن؟
إيه نعم صوت موجود. نعم.
أنا أيضا أسمع صوتك. طيب دكتور، كيف تنظر إلى أهمية اختيار الفرع الدراسي في الجامعة للطالبات؟ هل الدخول في كل الفروع مسموح للفتيات أم يجب أن نلاحظ بعض الملاحظات؟
نعم، أولا أبارك لكم يوم الطالب
ولجميع
الطلاب الأعزاء.
الله يبارك فيك.
بنات الوطن ومستقبل الوطن، خاصة وطننا الإسلامي الإيراني
إن شاء الله.
طبعا في كثير من الملاحظات، يعني هناك نوعا ما تكون حول يعني الفروع التي يجب أن تدرس فيها البنات، لكنني أعتقد يعني هناك قدرات النساء وقدرات الرجال لا تختلف مع بعضها البعض. جميع الفروع التي تكون في الجامعة تستطيع الطالبة أن تدرس فيها، ولا أعتقد يعني هناك نوعا ما عوائق أو موانع في هذا الأمر. هذا الأمر لأن بعض الإخوة ينظرون إلى دراسة النساء أو الطالبات أو البنات من ربما النظرة من جانب يعني ضيق، النظرة الضيقة الموجودة عند بعض الإخوة. الدراسة في كل المجالات مسموحة للبنات، وأعتقد يعني هذه ظاهرة جيدة، لكن هناك في العمل لربما أو في عمل يعني النساء نوعا ما يعتقدون بعض الأخوة بعض الملاحظات. مثلا يعني إذا احنا رأينا مثلا مصلحتي أو مصلحتي أو معمر السيارات، امرأة لربما نوعا ما
المجتمع لا ينظر إليها نظرة جميلة
لربما، لكن يعني ما المانع في هذا العمل؟
طيب دكتور،
كانت المرأة ذكية
دكتور لو سمحت دكتور لو سمحت، أنت الآن يعني تتكلم مع عالم المرأة والجو نسائي بحت يعني في هذا البرنامج، أنا لست فيمينية، يعني تكلم براحتك كيف ما يعجبك تكلم، قول الحقيقة ولا تجاملني بالمعلومات.
طيب؟ أنا طبعا لم أجامل أي موضوع يعني.
الله يخليك.
أنا أعتقد أختي الفاضلة يعني المرأة أو الطالبة تستطيع أن تدرس في جميع الفروع.
أحسنت.
وقلت في بداية كلامي. ولا أرى أي عائق أمام هذا العمل. أو يعني هذه إذا كانت يعني المرأة إذا حددناها في هذه المواضيع نحن نحدد قدراتها.
نعم.
نحدد طاقاتها، نحدد إمكانياتها. ولا أعتقد يعني هذا الموضوع طبعا هناك فيه إشكال.
طيب دكتور، إلى أي مدى يعني يعد التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية أحد العوامل التي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار الفرع الجامعي؟
يعني أختي الفاضلة، هذا الأمر يرجع إلى قدرات الطالب أو الطالبة.
نعم.
مرة كانت أو رجل لا يختلف هذا الأمر. لكن يعني الموضوع وما فيه هو أن الإنسان يعني حينما يريد أن يوازن بين هذه الطاقات، هناك فرق فقط في الطاقات الجسدية فقط.
أحسنت.
وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. المرأة خلقت ريحانة
وليس
بقهرمان كما يقال. المرأة يعني جنس لطيف، نوعا ما جنس حنون، يعني حنان الأم بعد الله يعد هو في المرحلة الثانية. لا نقول أن الآباء لم يكونوا حنونين،
لا طبعا،
لكن يعني محنة الوالد أكثر من اسمها.
أحسنتم.
وهذه الاختلافات الجسدية لا تعني أي يعني أو لا تكون مانعا حول الدراسات التي أو الفروع التي تقرأها المرأة والطالبة.
طيب دكتور، يعني في موضوع بالنسبة للفتيات اللواتي يريدن اختيار الفرع الدراسي، كيف تنظرون إلى موضوع الاستشارة بما أنهم يعني أعمارهم صغيرة، يعني أكثر يعني أكثرهم في عمر 18 عاما 19 عاما، في أعمار صغيرة يختارون هذه الفروع الدراسية، كيف تنظر إلى موضوع الاستشارة؟ يعني ماذا عليهم أن يفعلون في أن يفعلوا في اختيار الفرع الدراسي؟
أنا طبعا يعني هذا رأيي الشخصي أختي، مو يعني حمل على أحد، أو رأيي الشخصي أختي الفاضلة. الإنسان يعيش مرة واحدة ولا تتكرر هذه الحياة، فعلى الإنسان يعني أن يختار فرع دراسي هو يحبه، هو يريده، هو
دكتور أنت تتأكد بأنه يعني يختار الشيء الذي يحبه، يختار الشيء الذي يناسب؟ هل يعني من الممكن مثلا هذا الشخص في هذه المرحلة العمرية يختار يحب شيئا ما، لكن بعد عدة سنين، بعد 3 سنوات 4 سنوات ممكن تتغير نظرته، ممكن تتغير رؤيته، يعني فلهذا نقول بأن هناك قضية موضوع الاستشارة.
أنا ما أعتقد تتغير رؤيته، لكن نوعا ما لربما هو يحب يعني أكثر. أنا في بداية أمري درست اللغة العربية، يعني حبيت اللغة العربية وأكملت اللغة العربية إلى مقطع الدكتوراه، ومن ثم عدت ودرست القانون. يعني وايضا يعني اخذت ايضا البكالوريوس.
يعني حضرتك تعتقد بانه الانسان يعني كل شيء الذي يحبه بامكانه ان يصل الى هذا الشيء الذي يحبه في
يعني
اي
هو يعني اذا الانسان يطلب لشيء يصل الى مراده.
طيب الأخ علي الموسى من العراق يريد أن يشاركنا، ممكن عنده سؤال يريد يطرحه على حضرتك.
بالخدمة.
الله يخليك، شكرا. السلام عليكم علي.
السلام عليكم، صباحكم الله.
صباح النور يا أهلا.
على الاتصال. حياكم لكم جميعا وللضيف الكريم.
الله يسلمك.
يعني حقيقة أنا عندي 4 نقاط ممكن تناقشه ويا ضيفكم الكريم.
الأخ علي الدكتور عدنان معنا. اسمح لي أخ علي، الدكتور عدنان معنا مباشرة. نعم. فوجه الأسئلة للدكتور مباشرة.
يعني المفروض حسب ما أفهم أنا يعني عندنا إحنا بالعراق إنه كل اختصاص طالبة أو طالب يرغب الاختصاص يجب أن يهيئ نفس الدرجة اللي ينقبل بها بهذا الاختصاص.
صحيح.
فهنا يعني المرأة أو الطالبة يجب عليها أن تشتغل على نفسها لهذا هاي الدرجة على مود تحصل هذا الاختصاص.
صحيح.
يعني هذا يعني شيء مهم. النقطة الثانية يعني هنا سؤال للأستاذ
مخيف.
يعني زرع فكرة الاختصاص عند الطالبة بأسرتها مهم او غير مهم؟ هاي النقطة.
يعني معذرة علي، عفوا علي، يعني انت تقصد بانه اختيار الفرع الدراسي من قبل فتاة يعني يكون تحت ضغط الاسرة او اختيارها هي الشخصي؟ هل هذا هو سؤالك؟
هو احنا ما نقدر نقول ضغط، لكنه يزرعون الفكرة بحسب خبرتهم ورغبتهم تكون بنتهم بهذا الاختصاص.
طيب.
هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، احنا كثير من اخواتنا اللي هن يعني بمستوى علمي جيد يعني يشتكل من القوانين ويعني عدالة يعني تنظيم القوانين وكذا. فهنا يعني يجب أن تكون العوالي العلمية اللي ضمن اختصاص القانون يشجعون بناتهم بهذا المجال على مود يكونون في هذا المستوى، على مود يدخلون في المستقبل ضمن يعني قواعد أو جلسات القوانين وكتابة القواعد. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة واللي يعني شوية راح أسرع بي، أنتم تكلمتوا بالبرنامج عن سوق العمل. يعني انت تعرفين اختي والاستاذ يعرف وكل المجتمع والمستمعين انه اصبحت كل الاختصاصات غالبا هي لها سوق عمل. فيعني الاغلبيه يعني مستشفيات اهليه على مصانع على غير شيء اشكال يعني كثيره مختبرات معاونين طبيين اساتذه حاسوب غير شيء. فاذا يعني هاي الشغله يعني اصبحت طبيعيه جدا سوق العمل. يعني مو شرط انه تتخصص هذه الطالبه في شيء معين. لا. هي ضمن اختصاصها إذا تخرجت طبيبة فهي ممكن أنه تروح سوق العمل في
مجال آخر يعني.
تشتغل بمستشفى أهلي.
أها.
نعم.
طيب شكرا الأخ علي الموسوي. نعم. من العراق. شكرا جزيلا على اتصالك. شكرا. ونعود إلى ضيف الكريم دكتور عدنان مرة أخرى أحييك. في نقطة أشار إليها الأخ علي الموسوي برأيي يعني نقطة مهمة أيضا بالنسبة للفتيات في اختيارهم للفرع الدراسي, وهي قضية مثلا تكون هناك فكرة سائدة في الأسرة, هناك ضغط من الأسرة. لا أدري, أنا يعني الشيء اللي أعرفه في بعض الأسر دائما يقرؤون يعني في أذن الأولاد والفتيات بأنه يجب أن تصبح دكتورا, يجب أن تصبح مهندسا أو قانونيا أو كذا وكذا, أو يعني هل هذا الشيء يعني له تأثير في قضية اختيار الفرع الدراسي؟ أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
أختي الفاضلة, لو كان هذا الأمر من باب الاستشارة, بما طبعا الوالدين مثلا إذا كان الوالد هو متخصص في أي فرع.
نعم.
يعني القالب في المجتمع الإيراني وحتى المجتمعات الإسلامية الباقية, مثلا إذا كان واحد طبيبا يود أن مثلا ابنه أيضا يكون طبيب. الناس الآن يعني جميع الناس تقريبا أكثر الناس في المجتمع الإيراني يعني يحبون أن أبنائهم يكونون أطباء, أو مثلا إذا كان أحدا مهندس يعني لربما يحب أن تكون بنته أو ابنه مهندسا. لكن السؤال الذي يعني يطرح نفسه إذا كان من باب الاستشارة,
أي تفضل أي
فأنا أعتقد يعني لا بأس به. لكن إذا كان من باب التحكم في يعني طلب الطالب أو رضاية الطالب أو غاية الولد, أنا هذا يعني رايح يدمر مستقبل الفتاة أو الولد. لماذا؟ لأننا نجبره مثلا أن يأكل طعاما وهو لم يشتهي, هو يذهب إلى فرع لم يشتهي. يعني لابد أن نعطي الإشارة. هناك طبعا نوعا ما أكو كثير من يعني نوعا ما دراسات استشارية تقام من بعض المؤسسات تعليمية في جميع يعطون استشارة للطالب مثلا, ما نسأل مثلا بعض المدارس الابتدائية, وأنا طبعا في الجامعة كثيرا ما أسأل حتى أسأل الطلاب, أنا أسأل يعني ماذا تريدون أن تصبحون في المستقبل. مثلا الطالب الابتدائي يقول مثلا طيار مهندس, لربما عشوائيا يجب على هذا السؤال. لكن إذا الأسرة هي تبرمج كاستشارة ولا تحكم, وأؤكد على هذا للأخ العزيز علي الموسوي من العراق, يعني إذا كان من باب الاستشارة لا بأس. طرح موضوع ثاني ما أدري أنا عندي وقت ولا
يعني بشكل لو سمحت في دقيقة أو دقيقتين.
يعني أشار الأستاذ علي على موضوع السوق. طبعا السوق العمل لا يوفر كنوعا ما حسب عاداتنا و نوعا ما طلبياتنا.
أكيد.
يعني لربما هناك مثلا نوعا ما اختبارات تغام, لكن المجموع نحن لا نتكلم عن سوق العمل, نتكلم عن حب الفتاة للفرع الدراسي. وهل هذه الفتاة على السؤال المطروح على هذا الأساس هي تستطيع أن تشارك في كل الفروع؟ نعم, في كل فروع تستطيع أن تشارك وتستطيع أن تدرس وتستطيع أن تعمل.
أنا أعتذر جدا دكتور عدنان بشكل يعني مختصر جدا, وهو بأنه هل هناك مؤسسات استشارية لتقييم سوق العمل ومساعدة الفتيات أو حتى الأولاد أيضا في اختيار الفرع الدراسي في الجامعة؟ هل هناك هكذا مؤسسات أو أشخاص يعني يساعدون الفتيات أو لا.
نعم موجودات. وأنا فقط يعني نقطة بدي يعني أود أن أشير إليها، يعني هذه النقطة جدا حساسة. مثلا الممرضة حينما تكون فتاة يعني من حيث الحنان، من حيث العاطفة، من حيث الإحساس، أكثر تستطيع أن تتأقلم مع المريض. هذا واقع، يعني هذا واقع، لأن هي والدته فتصبح والدة، والوالدة عندها حنان، عندها عطوفة. لا نقول بأن الرجل لا يمكن أن يكون ممرضا، بالعكس، كما إذا كانت امرأة مصلحة للسيارة مصلحتي على قولتنا أو تصلح سيارة، يعني هذا لا يعني بأن هذا العمل اختصاص للرجال، فرع الميكانيك أو الميكانيكال، يعني لا يختص فقط بالرجال، يختص أيضا بالنساء. يعني هذا يرجع إلى الهوش، إلى على
قولتنا إلى الذكاء،
إلى الذكاء. يعني إلى الذكاء الطرف،
يا الله،
يعني يعرف شيء، لا لم يرجع على قدراته الجنسية. القدرات الجنسية مشخصة ومعينة، ولا بحث طويل ولا نستطيع أن
دكتور عدنان، دكتور عدنان غزي الأكاديمي من أهواز، أشكرك جزيل الشكر، وشكرا شكرا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا. الله يوفقك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. عند اختيار التخصص الجامعي يجب الاعتماد على عدة أسس لاختيار الفرع الذي يناسب الفتاة، لذلك نقدم بعض النصائح لاختيار الاختصاص الجامعي بطريقة صحيحة. اختيار الاختصاص حسب رغبة الفتاة. بالدرجة الأولى يجب اختيار الفرع بناء على الرغبة، فلا يجب إجبار الفتاة على فرع معين لا ترغب فيه، لأنها قد تتعرض للفشل. ففي حال لم تشعر بأن هذا التخصص يمسها أو أنه قريب من صفاتها وشخصيتها، قد لا تفهم كيف تدرسه وتعمل فيه وتفشل في النهاية في الدراسة والعمل. الانتباه إلى وقت العمل. من المهم عندما تقرر الفتاة أن تتخصص في مجال معين أن تنتبه إلى مجالات العمل التي تناسبها كفتاة، ففي النهاية سوف تكون مسؤولة مستقبلا عن منزل وأطفال، لذلك يجب أن تكون قادرة على التوفيق بين الزواج والعمل. اختيار التخصص حسب طريقة العمل المناسبة للفتاة. يجب أن تضع الفتاة بعين الاعتبار قدراتها الجسدية عندما تختار تخصصا جامعيا له مستقبل عمل شاق جسديا. أن يكون مجال العمل ممتعا بالنسبة للفتاة. من المهم عند اختيار أي تخصص أن يكون مجال العمل فيه ممتعا من أجل الاستمرار فيه، فالفتاة بطبعها تشعر بالملل بشكل سريع، لذلك من المهم لكي تبدع في مجال عملها أن يكون بناء على رغبتها وأن تكون مستمتعة بما تقوم به. التعلم حول الاختصاص المرغوب. قبل الدخول لأي اختصاص على الفتاة التعرف على هذا الاختصاص من حيث ما الذي سوف تدرسه فيه وما هي مجالات العمل التي يتيحها، حتى لا تتفاجأ بعد سنوات بأن هذا التخصص لا يناسبها. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى الزملاء في عالم المرأة.
نعم أعزائي الكرام، الانتقال من المدرسة إلى المرحلة الجامعية مرحلة مهمة ونقطة تحول في حياة الفتيات. تلك المرحلة
مختلفة بشكل كامل عن طبيعة سنوات الدراسة التي تسبقها، وتحتاج الفتاة في بداية هذه المرحلة إلى إرشاد يقوي شخصيتها ونصائح تجعلها قادرة على مواجهة هذه المرحلة الأكاديمية واجتيازها والنجاح فيها، بل ويجعلها تتألق فيها أكثر وأكثر وأكثر. في الختام أحبتي الكرام، أتمنى أن يديم الله لكم ولنا السعادة في بيوتكم، الصحة في أبدانكم، التوفيق في حياتكم، البركة في أرزاقكم، وأن يجعل ذكر الله لا يفارق ألسنتكم، والفردوس مستقرا لكم ولوالديكم ولوالديكم وذريتكم وأهليكم وكل عزيز وغال عليكم. شكرا أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من على المرأة. انتظرونا في الاثنين القادم بإذن الله تعالى مع موضوع آخر. إلى اللقاء.
من يلهيه المرديان المال والأمل، لم يترم المنجيان العلم والعمل.
يا منفقا عسيان خالقه، يا منفق العمر في عسيان خالقه،
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. الإعلام العبري يكشف عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ بداية العام الجاري. تعليق تعرض مدينة أومور اليابانية إلى زلزال بقوة 7 درجات وتحذيرات من موجات السونامي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، شدد عراقشي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عراقشي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة معربا عن أمله بزيارة رئيس الأذربيجاني طهران قريبا. وكان